نصل الخبر بالخبر ونضع الصورة في سياقها، نحيط الخبر بالرأي ونصف المشهد كما نرى. لا نكتفي بعرض الخبر، بل نغوص في العمق لنعرف الحقيقة كاملة. نلتقي بكم في نشرة أخبار الصباح عبر الرأي الفلسطينية بعد قليل. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار. نشرة الصباح الإخبارية.
السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الصباح من إذاعة الرأي الفلسطينية، أبدأها بأبرز العناوين. حماس ترحب بدعوة التجمع الديمقراطي لإجراء انتخابات شاملة، وعباس يؤجل تشكيل حكومته لرفض أغلبية الفصائل. الاحتلال يطلق نيرانه شرق رفح. الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله، ووقفة تضامنية مع الأسير وليد شرف في بلدة أبو ديس. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. رحبت حركة حماس بدعوة التجمع الديمقراطي لإجراء انتخابات شاملة، معلنة دعمها الكامل لهذه الدعوة بإجراء الانتخابات الشاملة تحت إشراف حكومة وحدة وطنية يتم تشكيلها بالتوافق. جاء ذلك عقب ساعات من دعوة التجمع الديمقراطي الفلسطيني إلى إجراء حوار وطني شامل يفتح الطريق أمام انتخابات عامة للرئاسة والمجلسين التشريعي والوطني، حيثما أمكن وفقا لنظام التمثيل النسبي الكامل بإشراف حكومة وحدة وطنية متوافق عليها. وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس مسؤول مكتب العلاقات الوطنية حسام بدران استعداد الحركة للتعاون مع جميع الأطراف والقوى والفصائل الساعية لحل الأزمات السياسية وتجاوز حالة المراوحة في أداء المشروع الوطني. قالت مصادر فلسطينية مطلعة أن الرئيس محمود عباس قرر تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة بسبب رفض غالبية فصائل منظمة التحرير المشاركة فيها. وأضافت المصادر لصحيفة الحياة اللندنية أن مجلس الوزراء الحالي برئاسة رامي الحمد الله سيواصل تسيير الأعمال إلى حين حدوث تطور يسمح بتشكيل حكومة جديدة، وأنهى وفد من حركة فتح الأسبوع الماضي مشاورات مع مختلف فصائل منظمة التحرير بشأن تشكيل الحكومة الجديدة من دون تحقيق تقدم يسمح بتشكيلها. قال مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية مسارات هان المصري إن الحل للخروج من المأزق الفلسطيني يكون عبر تشكيل حكومة وفاق وطني برئاسة شخصية وازنة تختلف عن حكومات ما قبل حكومة الحمد الله. وذكر المصري في أن الحكومة يجب أن تضم كفاءات وطنية مشهود لها تعمل لمواصلة الجهود لإنهاء الانقسام ورفع العقوبات وعدم اتخاذ عقوبات جديدة لا أن تأتي لتعمقه وتحوله إلى انفصال، وتعمل على توفير مقومات الصمود والتواجد الشعبي على أرض الوطن. وأشار إلى أن تشكيل حكومة فصائلية لا تشارك فيها فصائل تستحق هذا الاسم سوى فتح من شأنه تكريس نظام الكوتا المحاصصة الفصائلية، مما يضعف المجتمع المدني بدلا من دعمه وتعزيز حضوره، خصوصا في ظل تراجع خطير في دور الأحزاب والفصائل وتقدم متزايد لدور العائلية والعشائرية والفردية والمحلية والجهوية. أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية ليلة الماضية نيرانها بكثافة شرق حي النهضة شرقي مدينة رفح جنوب القطاع. وأفاد مراسلنا أن قوات الاحتلال أطلقت أيضا قنابل الإنارة في أجواء المنطقة الحدودية شرق المدينة، مشيرا إلى أن قنبلة إنارة سقطت في حقل زراعي ما أدى لاشتعال النيران. بالتزامن أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي نارا نحو 3 شبان بزعم اقترابهم من السياج الفاصل شرق القطاع، وقال الموقع العبري أن قوة من الجيش الإسرائيلي أطلقت النار نحو 3 فلسطينيين اقتربوا من السياج الفاصل على حدود القطاع، مشيرة لأنهم غادروا المكان بسرعة. شيعت الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة كل من الشهيدين حمزة شتيوي 18 عاما وحسن شلبي 14 عاما، والذين ارتقيا برصاص الاحتلال خلال مشاركتهم في مسيرات العودة السلمية على حدود القطاع. إلى ذلك، نشرت وزارة التربية والتعليم في القطاع بيانا توضيحيا حول ما جرى خلال تشييع جثمان الشهيد حسن شلبي 14 عاما في مدينة خان يونس جنوب القطاع. وقالت الوزارة في بيان لها إن ما حصل بخصوص جنازة الطالب شلبي في مدينة حمد بخان يونس هو أن الجنازة كانت تمر من أمام المدرسة فاندفعت الجماهير عنوة إلى داخلها. وأضافت أن ما جرى لم يكن بتنسيق أو طلب أو علم من مدير المدرسة أو مديرية التعليم، خاصة وأنها ليست مدرسة الشهيد، مشيرة لأنه كان يدرس في المدرسة المسائية وما حصل كان في الفترة الصباحية، وهي مدرسة أساسية دنيا تضم طلابا من الأول حتى الرابع. في موضوع ذي صلة، قالت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار إن التصعيد الإسرائيلي يجعل كل الاحتمالات مفتوحة على مصراعيها، داعية المواطنين للمشاركة في الجمعة المقبلة من التظاهرات شرق قطاع غزة.
قررت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار تسمية الجمعة القادمة جمعة 47 بجمعة غزة عصية على الانفصال، غزة عصية على الانكسار، لتوجيه رسائل للعدو الصهيوني وللمجرم نتنياهو تحديدا أن كل جرائمهم ومخططاتهم لفصل غزة عن الضفة أو دفعها نحو الانفصال أو الاستسلام سيفشل حتما ويتحطم على صخرة صمود شعبنا، وأن ما يخطط لقضيتنا من قوى البغي والاستعمار سيواجهه شعبنا موحدا. وندعو جماهير شعبنا في القطاع للمشاركة الواسعة فيها، وجماهير شعبنا في الضفة والداخل المحتل وفي الشتات للالتحام والتضامن مع جماهير غزة، لتوجيه رسالة أن شعبنا موحد ولن تستطيع أي مؤامرة في تقسيمه.
وأشار عضو الهيئة الوطنية للمسيرات نبيل الذياب أن الهيئة لديها خيارات عديدة وخطوات قاسية ستقدم عليها، مرتكزين على أساس أنه لا يمكن فصل القضايا السياسية عن الإنسانية أو فصل ما يحدث في غزة عما يحدث في الضفة أو القدس أو الداخل المحتل.
ولدينا خيارات عديدة وخطوات قاسية سنقدم عليها، مرتكزين على أساس أنه لا يمكن فصل القضايا السياسية عن القضايا الإنسانية أو فصل ما يحدث في غزة عما يحدث في الضفة أو القدس أو الداخل المحتل أو داخل المعتقلات الصهيونية، فالوطن واحد والقضية واحد والشعب واحد.
وفيما يتعلق بالأسرى، نعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار الشهيد الأسير فارس بارود الذي استشهد داخل السجون الإسرائيلية نتيجة سياسة الإهمال الطبي.
الهيئة الوطنية وهي تنعى الشهيد البطل فارس بارود والشهيد البطل ياسر حامد اللذين ارتقيا شهداء نتيجة سياسة الإهمال الطبي في سجون الاحتلال، فإنها تؤكد أن دماء الشهداء أمانة في أعناقنا جميعا، وتشدد أن استمرار الجرائم الصهيونية لحق الحركة الأسيرة سيكون عامل تفجير للوضع برمته، ولا يمكن على الإطلاق أن يسمح شعبنا بالاستفراد بأبطالنا الأسرى واستباحة دماءهم الزكية. عبر الموت البطيء أو سياسة الإهمال الطبي، وعلى المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية أن يتحملوا مسؤولياتهم في إدانة هذه الجرائم ووقفها فورا.
تواصل أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني القيام بواجبها الوطني والإنساني في دعم وإسناد الجماهير الفلسطينية المنتفضة في مسيرات العودة وكسر الحصار على امتداد الخط الفاصل بين غزة وأراضينا المحتلة عام 48، وتبذل وتقوم الخدمات الطبية العسكرية جهودا عظيمة في القيام بواجبها الوطني والإنساني تجاه الجرحى والمصابين من أبناء شعبنا جراء الاستهداف المباشر من قبل الاحتلال، حيث استنفرت المديرية جميع أطقمها الإسعافية وسخرتها لدعم وإسناد جماهير شعبنا. فاطمة دويك والتفاصيل.
رائدة العمل الميداني وصاحبة إرادة قوية على العطاء، رغم قلة ما تملكه من مقدرات ومعدات استنزفت وتهالكت طوال سني الحصار، ما زالت الخدمات الطبية العسكرية بوزارة الداخلية والأمن الوطني تواصل دورها الرائد في تقديم الخدمات الصحية لمنتسبي وزارة الداخلية ولكافة أبناء شعبنا عموما، إيمانا منها بأهمية الرسالة التي تحملها. فقد قدمت المراكز الطبية والمستشفيات التابعة للخدمات العسكرية نحو 2,000,000 خدمة صحية متنوعة للمواطنين في جميع محافظات قطاع غزة خلال عام 2018، استفاد منها نحو 500,000 مواطن من المدنيين والعسكريين. مدير عام الخدمات الطبية العسكرية العميد محمد صالح بيّن أن مديرية الخدمات العسكرية أضحت صرحاً طبياً متكاملاً يضم عدداً من المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية المنتشرة في جميع محافظات قطاع غزة، وتشمل مرافق الخدمات الطبية كلاً من مجمع كمال عدوان الطبي في محافظة الشمال الذي يضم 3 مستشفيات ويخدم أكثر من 250,000 نسمة، والمستشفى الجزائري في محافظة خان يونس ويضم معظم التخصصات الطبية إلى جانب 7 عيادات منتشرة في القطاع. وتعد إدارة الإسعاف والطوارئ إحدى الركائز الأساسية لمديرية الخدمات العسكرية لما لها من دور فعال في تقديم الخدمات الإسعافية للمواطنين في حالات الطوارئ والعدوان عبر 12 مركبة إسعاف منتشرة على امتداد القطاع، تجلت أبرز مهامها خلال الفعاليات الشعبية في مسيرات العودة وكسر الحصار على مدار أكثر من 44 أسبوعا متواصلا. ويتواجد 63 فردا هم قوام أطقم الإسعاف والطوارئ لدى المديرية في جميع الفعاليات الشعبية على امتداد السلك الفاصل مع الأراضي المحتلة شرق وشمال القطاع، حيث يتقدمون الصفوف لإخلاء الجرحى والمصابين وتقديم الخدمات اللازمة لهم جنبا إلى جنب مع الأطقم الطبية الأخرى والمتطوعين، لافتا إلى أن 27 منهم تعرضوا لإصابات مباشرة برصاص الاحتلال وقنابل الغاز. وتعاملت أطقم الإسعاف خلال عام 2018 مع أكثر من 16,600 حالة في مسيرات العودة، من ضمنها 1,836 إصابة بطلق ناري و 125 إصابة بطلق مطاطي، إلى جانب 569 إصابة بقنابل غاز مباشر و 14,000 إصابة بالاختناق بالغاز وحالات ميدانية أخرى. وتأتي تلك الإنجازات والمشاريع الخدماتية والتطويرية التي تقدمها الخدمات الطبية العسكرية في ظل نقص واضح في الإمكانيات وشح في الموازنات التشغيلية، إلا أن المديرية تعمل جاهدة لتجاوز العقبات والتحديات في سبيل تقديم الخدمة لأبناء شعبنا والتخفيف عنهم ودعم صمودهم.
قال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان خلال مشاركته في مسيرات العودة في الجمعة 46 أن شعبنا لن يساوم على رفع الحصار عن قطاع غزة.
في الجمعة 46 على التوالي لمسيرات العودة وكسر الحصار والتي حملت عنوان لن نساوم على كسر الحصار، نوجه التحية إلى عشرات الآلاف من جماهير شعبنا الفلسطيني التي خرجت اليوم لتؤكد على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار حتى تحقق أهدافها برفع هذا الحصار الظالم المجرم على شعبنا الفلسطيني، لأن الحصار هو جريمة حرب ضد الإنسانية وجريمة حرب ضد شعبنا الفلسطيني.
إلى ذلك حمل رضوان الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات جريمته بحق الأسير الشهيد فارس بارود، مؤكدا على أن قضية الأسر تقف على سلم أولوياتنا ولن يهدأ لنا بال حتى ينال حريتهم.
ونقول للمجتمع الدولي أنه يتحمل كامل المسؤولية عن استمرار هذا الحصار وصمته على جرائم الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني، ونقول لهذا المحتل إن استمرار الحصار وإن الإرهاب وإن القتل لن يوقف مسيرات العودة حتى تحقق أهدافها. مستمرون بمسيرات العودة بطابعها الشعبي وأدوات السلمية حتى تحقق أهدافها. لن ترهبنا التهديدات. نوجه الرسالة لأبناء جماهير الأمة ضرورة دعم صمود وثبات شعبنا الفلسطيني والالتحام مع مسيرات العودة حتى تحقق أهدافها.
إلى ذلك بيّن عضو لجنة الصياغة والتواصل الدولي في مسيرات العودة حسام حماد أن كل الوسطاء الذين يقدمون عروضا منقوصا لسكان القطاع غير مقبولة، وأن الحل الوحيد هو رفع الحصار الكامل عن سكان غزة.
هذه الجمعة تحديدا هي أنه لا مساومة لكسر الحصار. كل الوسطاء الذين أتوا إلى قطاع غزة ويعرضون عروضا منقوصة من هنا ومن هناك، نحن نرسل الرسالة من الهيئة الوطنية باسم كل الشعب الفلسطيني أننا لن نقبل على الإطلاق أقل من إزالة هذا الحصار الظالم بشكل كامل وللأبد عن قطاع غزة، حتى يحيا أهل قطاع غزة بعزة وكرامة دون هذا المشهد الذي للأسف الشديد وضعوا فيه منذ 12 عاما.
وأدان حماد قطع رواتب هؤلاء الشهداء أهالي الشهداء والجرحى من قبل منظمة التحرير، معتبرا إياهم تعزيزا للانقسام.
هذا لهذه الإجراءات التي تقوم بها السلطة الفلسطينية للأسف الشديد تصب في نفس الاتجاه، فهي تقطع الرواتب عن هؤلاء الذين كانوا يصرفون على أنفسهم وعلى أفراد أسرهم من العاطلين عن العمل، ولذلك هم لم يقطعوا المرتبات فقط عن الموظفين وإنما عن أسر الشهداء والجرحى، وإنما قطعوا المرتبات عن شريحة واسعة جدا من هذا الشعب التي أعلت خلال الفترة السابقة جميعها مشهدا من الصمود ضد المشروع الوطني. ولذلك أنا أيضا أنتهز هذه الفرصة عبر إذاعتكم لأذكر الجميع في قيادة السلطة الفلسطينية التي هي نفسها قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بأن هذا الأمر هو تصرف غير وطني على الإطلاق.
في السياق، طلب عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريف المجتمع الدولي إلى محاسبة ومحاكمة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني خلال مسيرات العودة.
محاسبة ومحاكمة هؤلاء القتلة في محكمة الجنايات الدولية حتى لا تتصرف إسرائيل شرطي فوق القانون ويتحقق ولو جزء يسير من العدالة الدولية اتجاه شعبنا الفلسطيني.
النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل: قرار بإغلاق قناة القدس الفضائية بسبب أزمتها المالية.
من العالم لأهل غزة ومن غزة للعالم، سياسة، اقتصاد، خلافات، رياضة وخفايا عديدة، عبر الرأي الفلسطيني 98 FM، صوت المواطن للمسؤول.
أهلا وسهلا بكم من جديد. أفادت مصادر إعلامية بوجود قرار بإغلاق قناة القدس الفضائية، وقالت المصادر أن قرار إغلاق القناة جاء نظرا للأزمة المالية التي عصفت بها، مشيرة إلى أن ذلك سيحول دون استمرارها في أداء رسالتها الإعلامية التي بدأت منذ 10 سنوات دون أو أكدت القناة في رسالة نصية وصلت إلى الموظفين بأنه تم إغلاق قناة القدس حتى إشعارا آخر. أعلنت وزارة الداخلية في غزة آلية السفر عبر معبر رفح البري لليوم الأحد. وقالت الداخلية أن السفر عبر معبر رفح سيكون للمتبقين من الحافلة الخامسة بالإضافة للحافلتان السادسة والسابعة من كشف السادس من الشهر الجاري. قال مدير عام الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية عادل الصوالحة إن أولى الرحلات العمرة لمواطني غزة هذا العام ستنطلق نهاية شهر فبراير الحالي أو بداية مارس.
تم توقيع عقد النقل البري مع كبرى شركات مصر السياحية لنقل المعتمرين قطاع غزة من معبر رفح المصري وحتى مطار القاهرة الدولي ذهابا وإيابا. وأيضا ستقوم الخطوط الجوية الفلسطينية بالتنسيق مع خطوط مصر للطيران لنقل المعتمرين من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الملك محمد بن عبد العزيز في جدة. وعليه فكل الأمور متاحة الحمد لله، وسيتمكن أهلنا في غزة من تسيير الرحلة الأولى للمهاجرين في نهاية هذا الشهر أو بداية شهر مارس إن شاء الله.
وأوضح صوالح أن اتفاقا جرى مع أصحاب شركات الحج والعمر لتسيير رحلات العمر ورفع التوصيات بشأن التسعيرة لدراستها من الفنيين لإقرارها والإعلان عنها في أقرب وقت.
أما بخصوص مواعيد السفر والآليات المتعلقة بذلك والتسعيرة النهائية ستعلن خلال هذا الأسبوع الجاري، حيث تم عقد يوم الخميس الماضي في الوزارة لقاء مع جميع الشركات الحج والعمرة وتم إطلاعهم على ما توصل إليه الوفد وعن الآليات التي سنعمل بها في هذا الموسم. وطلبنا منهم من أصحاب عقود العمرة تقديم عروض وبرامج العمرة لديهم وكذلك أسعار الفنادق في كل من مكة والمدينة، وسيتم دراستها بعناية والخروج بسعر ثابت لجميع الشركات خلال هذا الأسبوع إن شاء الله.
وأشار صوالح لأن وزارته فتحت الشاشة للشركات وفقا للآليات الإدارية والمالية المتعلقة بتسيير العمرة، داعية المواطنين الراغبين لأداء العمرة للتسجيل لدى مكاتب شركات الحج والعمرة.
نعم، نحن يعني بلغنا جميع شركات الحج والعمرة، بل قمنا بفتح شاشات عبر البرنامج الخاص بالوزارة حتى يتمكن الشركات من إرسال جميع الأسماء المسجلة لديهم والراغبين. وعليه ومن خلال إذاعتكم الكريمة نوجه لجميع أهلنا في قطاع غزة كل من يرغب بأداء مناسك العمرة هذا العام التوجه إلى إحدى شركات الحج والعمرة المرخصة من وزارة الأوقاف والتسجيل لديها إن شاء الله.
قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية يوسف إبراهيم إن شيكات الشؤون ستصرف خلال الشهر الجاري وما تبقى فقط هو قرار من وزارة المالية بالصرف. وأوضح إبراهيم أنه في حال تم توفير الإحصائيات لعدد الأسر المستفيدة من هذه الدورة سيتم نشرها فورا. هذا وتقدم الوزارة العديد من الخدمات والمساعدات الاجتماعية في إطار دعمها للمواطنين في القطاع، منها صرف مساعدة عاجلة بقيمة 100 دولار مقدمة من اللجنة القطرية لإعادة أعمار غزة. التقرير التالي يرصد أبرز برامج الوزارة الخدماتية مع أيمن ياسي.
تطور ملموس تشهده وزارة التنمية الاجتماعية على صعيد صنع سياسة الحماية الاجتماعية وعلى صعيد البرامج والخدمات أسهمت خلال السنوات الماضية في تلبية بعض احتياجات الفقراء والمهمشين ولو بالحد الأدنى. ومن أهم تلك البرامج وأكثرها شيوعاً برنامج المساعدات النقدية التي يستفيد منها أكثر من 71 ألف أسرة بتكلفة تصل في الدفعة الواحدة ل 90 مليون شيكل. والكلمة لوكيل وزارة التنمية الاجتماعية بغزة يوسف إبراهيم.
يعني إحنا عندنا موضوع الشيكات الشؤون اللي هي بسموه المساعدات النقدية، هذا يعني البرنامج تقريبا مستفيد منه حوالي 71,500 أسرة بواقع حوالي 450,000 فرد بتكلفة تصل حوالي شهرية أو في الدفعة الواحدة 90 مليون شيكل، تقريبا إحنا نتكلم من 27 إلى 30 مليون دولار كل دفعة. هذا يعني البرنامج اللي معروف عنه شك الشؤون.
وأضاف إبراهيم أن أكثر من 20,000 أسرة تستفيد من مساعدات عينية والتي هي من ضمن مساعدات منظمة الغذاء العالمي بتكلفة تصل إلى 3 ملايين دولار.
المساعدات خلينا نقول العينية هي برنامج WFP أو مساعدات الغذاء العالمي. هاي مستفيد منها تقريبا حوالي، احنا بنتكلم عن 85,000 فرد تقريبا، بواقع حوالي 20,000 أسرة. الدورة الواحدة تقريبا من 2.5 ل 3 مليون دولار. لكن بدنا نعرج على انه جزء كبير جدا من المستفيدين تم تحويلهم لما يعرف بالباوتشر او معروف القسائم الشرائية.
واشار وكيل وزارة التنمية الاجتماعية ان الوزارة تقدم مساعدات نقدية وعينية وطبية والاجهزة المساعدة والعلاج والتأهيل المنزلي لفئات ذوي الاحتياجات الخاصة.
كم كبير من المعاقين يعني بيستفيدوا، او من الاشخاص ذوي الاعاقة اللي بيستفيدوا من الادوات المساندة، بيستفيدوا من في ايضا مركز الاشخاص ذوي الاعاقة بيقدم دورات تدريبية وبيقدم ايضا رعاية للمعاقين. ربما يعني البعض يقول يعني طب هل لكل المعاقين؟ طبعا لا، احنا يعني في بنركز على مثلا اسرة معاق ضعيفة.
وفيما يتعلق برعاية وتأهيل الطفولة، اكد ابراهيم ان الوزارة تقدم 5 شبكات لرعاية الاطفال، خاصة الأطفال الذين يتعرضون للعنف الشديد.
برامج حماية الأطفال، في عندنا 5 شبكات حماية أطفال خاصة للأطفال اللي بتعرضوا للعنف على مستوى قطاع غزة، وهذه في رعاية لها من شبكات اليونيسيف في قطاع غزة. أيضا في عندنا برامج رعاية التوائم، في عندنا تنمية الطفولة المبكرة، في عندنا مشاريع صغيرة.
وتسعى الوزارة من خلال هذه المشاريع وغيرها الكثير إلى توفير الحماية الاجتماعية للمواطن الفلسطيني من خلال برامج الرعاية والوقاية والتمكين والتوعية المستندة إلى المنهج المبني على الحقوق، وبما يضمن الشفافية والعدالة، وذلك لتدعيم صمود المواطنين والحفاظ على التماسك والتضامن الاجتماعي.
أعلنت وزارة المالية في القطاع عزمها صرف دفعة مالية للموظفين عن شهر أكتوبر ابتداء من يوم الاثنين القادم بواقع 40% وبحد أدنى 1200 شيكل. وأشارت الوزارة أنها ستصرف كذلك دفعة من الفروقات المستحقة للموظفين غير المستفيدين من المنحة القطرية، وذلك تزامنا مع صرف الرواتب يوم الاثنين حسب نظام الفئات. هذا وصف الوكيل المساعد لوزارة المالية في غزة عون الباشا الوضع الاقتصادي الذي مر به قطاع غزة خلال العام الماضي وبداية العام الجاري بالصعب جدا، متوقعا أن تستمر حالة التدهور الاقتصادي شهرا بعد شهر. محمد بكرون والتفاصيل.
الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة وخلال العام الماضي وبداية العام الجاري شهدت تدهورا غير مسبوق، حيث انخفضت إيرادات القطاع خلال 2018 إلى 50 مليون شيكل مقارنة ب 70 مليون شيكل في 2017. عون الباشا الوكيل المساعد لوزارة المالية في غزة كشف أن قيمة الأموال التي تحصلها وزارته من البضائع التي تدخل عبر معبر رفح البري تقدر بثمانية ملايين شيكل شهريا، في حين أن ما يتم توريده إلى وزارة المالية بمدينة رام الله من قطاع غزة عبر المقاصة والجبايات الأخرى المحلية يصل إلى 100 مليون دولار شهريا. ولفت إلى أن ما تصرفه حكومة رام الله على غزة لا يتجاوز نصف ذلك المبلغ، أي 50 مليون دولار، حيث يشمل رواتب موظفيها 35,000 ونفقات وزارة التنمية الاجتماعية ونفقات تسديد فاتورة الكهرباء المورد للقطاع من إسرائيل. ويرجع سبب التدهور الاقتصادي في قطاع غزة لعدة أسباب، أبرزها الاحتلال الإسرائيلي والحصار المشدد على قطاع غزة منذ 2007. ولكن بعد 2017 بات الحصار مزدوجا يفرضه كل من الاحتلال والسلطة الفلسطينية من خلال فرض سياسات اقتصادية على القطاع. السلطة الفلسطينية فرضت منذ استلامها للمعابر في نوفمبر تشرين الثاني 2017 زيادات جمركية على البضائع التي تدخل قطاع غزة بخلاف الجمارك والضريبة المضافة التي يدفعها التاجر في ميناء سدود الإسرائيلي، حيث مكان تخليص البضائع المستوردة للفلسطينيين نفس السلعة التي يشتريها تاجر غزة من الخارج وتفرض عليها زيادة جمركية، لو اشتراها تاجر الضفة الغربية لا تفرض عليه زيادات. تلك السياسة دفعت بعض التجار لوقف استيراد البضائع من الخارج وشرائها بشكل مباشر من بعض مستورديها. كما ساهمت سياسة التقاعد المبكر التي نفذتها الحكومة الفلسطينية بحق الآلاف من موظفيها بغزة بتردي الأوضاع الاقتصادية، حيث قلصت أعدادهم من 58 ألف موظف إلى 35 ألف فقط. وذكر الباشا أن الحكومة الفلسطينية برام الله لم توفر أي موازنة تشغيلية لوزاراتها في قطاع غزة، عدا توفير بعض السلع والمستلزمات الطبية لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية للأفراد الفقراء الذين يستفيدون من خدماتها، فيما تحصل وزارات قطاع غزة على مصاريفها التشغيلية من الأوامر المالية التي تصدرها وزارة المالية في غزة بشكل دوري.
إلى العناوين. حماس ترحب بدعوة التجمع الديمقراطي لإجراء انتخابات شاملة، وعباس يؤجر تشكيل حكومته لرفض أغلبية الفصائل. الاحتلال يطلق نيرانه شرق مدينة رفح. الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله، ووقفة تضامنية مع الأسير وليد شرف في بلدة أبو ديس. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.